الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن مما يخوفنا من التأخر عن الصلاة واعتياد قضائها دون التبكير إليها والمضي إليها بعد الأذان وإدراك تكبيرة الإحرام، حديث مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، قيل في النار. فلا ينبغي للعبد أن يعتاد التأخر عن الصلاة، فإذا عقد له رحلة خائف، يصبح خائف أن تفوته، يأتي قبل الرحلة بساعة ونصف خشية أن تذهب عليه الدريهمات. لكن إذا كان النداء لديني رب الأرض والسماوات أفضل عبادة بعد التوحيد الصلاة، فتجد البعض يتأخر ويتقاعص عن الحضور مبكرا، وهذا ليس بجيد، لأن الله سبحانه وتعالى حث على استباق الخيرات، فقال: فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. عباد الله، يطمح أهل كل حي أن يكونوا أفضل أحياء المدينة، بل أفضل أحياء العالم كله، إن كانوا يريدون بذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فلن يجدوا حينئذ حيا قلوب أهله حية مثل حي المسجد النبوي. النبي كان يعيش في حجرات حول المسجد النبوي، فما كان عليه الصحابة في ذلك الحي فاقتدي بهم، فكانوا يحضرون دروس النبي أو مواعظه وخطبه، فيأتون يدرسون في المسجد ثم يرجعون ويعملون بما سمعوا ويبلغون أهليهم. فالحي الذي لا علم فيه ولا يقرع فيه بالصلاة ومن بعد الصلاة وقبل الأذان ومن بعد العلم، فستجد أهله أبعد ما يكون عن التقوى، ما لم يسمعوا في أحياء أخرى العلم ويرجعون إلى حيهم. ولذلك ينبغي لأهل الحي أن يتفرغوا لحضور دروس الخير والعلم النافع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل أعرض عن العلم، فلان يعني عنه خرج من المسجد ولم يستفد، وأعرض عن الخير، قال: أعرض فأعرض الله عنه. البعض من ضعف إيمانه لا يهتم بهذا الكلام، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأما الذي أعرض، الذي خرج من المسجد، فأعرض فأعرض الله عنه. أردت أن أنبه في هذا المقام على سبب من أجله يتفرق أهل الحي الواحد ويتباعد، وربما لا يسلم بعضهم على بعض، ولا يجلس بعضهم إلى بعض، ولا يتزاور، بل يتقاطعوا ويتنافروا وتختلف قلوبهم. من أعظم أسباب ذلك لا شك سببان: السبب الأول ترك السلام فيما بينهم، السبب الثاني ترك الصف ومراعاة تسويته في الصلاة. أما الدليل على الأول فما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فيفشي أهل الحي الواحد السلام بعضهم على بعض، فهذا يقرب قلوبهم من بعضهم البعض، فيسلم الصغير على الكبير، إذا تلاقوا في شارع ما يبدأ الكبير يسلم على الصغير، هذا خلاف السنة، خلاف السنة. وإذا ترك الصغير السلام فحينئذ يكون خالف السنة، لابد هو يبدأ السلام. والداخل على من كان في المحل كالبقالة يدخل هو يسلم، ما يبدأ صاحب البقالة يقول السلام عليكم، هذا غلط مخالف، تجدون ذلك منتشر عند الأعاجم، فعلموهم أن لا يبادره بالسلام، اصبر على التعليم. بعض الناس يهمل التعليم، عنده كسل في العبادة، عبادة النصح، عبادة إنكار المنكر، عنده كسل فيها لأن إيمانه في ضعف أصلا، لا يذكر الله كثيرا، فيصبح عنده ضعف في التبليغ، في التوحيد، في الدعوة. يجب أن يعلم سنة السلام، والقليل على الكثير، والماشي والراكب على الماشي، إذا كان يمشي بالسيارة يسلم عليه لكن لا يشير بيده. لما جاء عند الترمذي الإشارة بالأكف تحية النصارى، والإشارة بالأصابع تحية اليهود، قال عطاء فيومئ برأسه السلام عليكم، يومئ برأسه كهيئة الجاد المسلم المتبسم حتى لا يظن أنه متكبر، بل يومئ برأسه لأنه إذا سلم بكف بالكف فهو تحية النصارى، وإذا سلم بالإصبع فهو تحية اليهود. فأفشوا السلام بينكم عباد الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم السلام اسم من أسماء الله فافشوه في الأرض. السلام من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو يقرب القلوب وهو مفتاحها، فإذا تباعدت القلوب لم تسلم بعضها على بعض، ومن أسباب ذلك ترك الصف في الحي الواحد، يدخلون هذا يكبر وهذا يكبر وراء الإمام ولا يعتنون بالصف، فيخالف الله ويضرب قلوبهم بقلوب بعض، فلا يحب أحدهم أن يجلس لصاحبه، ولا يحب أن يسأل عن حاله أو يزوره أو يعينه إذا كان عليه دين أو شيء، ما فيه بينهم تآزر ولا تعاون ولا تحاب. من أسباب ذلك ترك مساواة الصف، فإنه قد خرج أبو داود في سننه أو غيره النبي صلى الله عليه وسلم قال عباد الله لتساون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. كيف مساواة الصف؟ يخطئ الكثير في مساواة الصف، والبعض أصلا ليس عنده استعداد أن يتعلم كيف يساوي الصف، فتراه يعرض عن حلقة العلم، ليس عنده استعداد أن يتعلم، نسأل الله العافية. وقد قال النبي عن الذي أعرض عن العلم أعرض فأعرض الله عنه، لابد تتعلم كيف يكون الصف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر وأنذر ممن يخالف في الصف، وأن الله سيضرب قلبه بقلب صاحبه، ولو كانوا في حي واحد أصبحوا شيعا يكره بعضهم بعض، لأنه قال عباد الله لتساون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. ما أثر هذه المخالفة؟ الضعف، فإن الله قال ولا تنازعوا فتفشلوا، وقالوا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فالله لا يحب التفرق وفعل أسبابه، ولذلك قال تبسمك في وجه أخيك النبي صلى الله عليه وسلم صدقة، وقال إذا طبخت فأكثر مرقك وتعاهد جيرانك، وقال لا يبع بعضكم على بيع أخيه، لا يخطب على خطبته، نعم، ولا يسم على سومه، ولا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. كل هذه النصوص اجتمعت لتصب مصب واحد، ما هو؟ تواد القلوب واجتماعها ومحبتها، وضد ذلك تدابر القلوب، فإن الله يكرهه علام الغيوب، يكره أن يرى الناس في حي واحد متدابرين، يكره بعضهم بعضا متفرقين. قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فمن أعظم اختلاف أسباب أهل الحي من بعد ترك السلام وترك الصف، نعم، الاختلاف في الدين، الاختلاف في المنهج، هذا يتبع منهج السلف، وهذا يتبع منهج الإخوان، وهذا يتبع منهج التبليغ، وهذا منهج التكفير، وهذا منهج داعش، لا يجوز هذا، يجب أن يكونوا كلهم على منهج واحد، منهج أهل الحديث السلف. من هم السلف؟ الرسول والصحابة. كيف يعرف أنه من السلف؟ إذا وقعت فتنة يرجع في حل مشكلتها إلى الرسول والصحابة، قال له فلان تعال نخرج مظاهرة أو نثير ثورة أو نكتب في تويتر شيء يعرف الناس خطأ الحاكم، نلوح لا نصرح حتى لا نمسك إلى آخره. يقول ننظر أولا، نسأل العلماء كيف كان تعامل الصحابة مع حكام الجور أو من غلط من الحكام وقع فيه منكر، فإذا قيل له كانوا ينصحون سرا ولم يكونوا يعلنون النصيحة ولم يكونوا يزرعون الكراهية في قلوب الناس على حكامهم، وكان فيهم الحجاج ولم يخرجوا عليه بلسان ولا سنان، حجوا معه وصلوا خلفه ودخل مكة ولم ينكر دخول مكة ولم يكفروه مع أنه كان يحكم غير ما أنزل الله، يقتل العلماء يسلك الدماء، فيتصرف تصرف السلف في الفتن، فهذا هو الذي يتبع منهج السلف. طيب كيف يساوي الصف في الصلاة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة أبي داود من حديث النعمان قال أقيموا صوفكم أقيموا صوفكم أقيموا صوفكم، فلقد رأيت الواحد منا يلزق كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبته ومنكبه بمنكبه. إذن ما تكون مساواة الصف بالنظر إلى مقدمة الأقدام، هذا خطأ في التصور، لأنك إذا وضعت قدمك، شوف هذا الغلام الصغير الذي أمامي كم مقاس رجله، 36 أو 35، أنت مقاس رجلك كم أيها الكبير؟ 44 أو 6 أو 45، هذا مقاس الحذاء بالعرف المعاصر المقياس للأحذية. فإذا جئت لصاحب الـ 34 وأنت صاحب الـ 45 تجعله يسامت مقدمة قدمه لمقدمة قدمك، إيش يحصل؟ سيتقدم بجره عليك. فحينئذ ما المخلص؟ الحديث العمل بحديث النعمان. سألت شيخنا العلامة بن باز عن حديث النعمان قال هو على ظاهره وصدق الشيخ خلافا لما قاله ابن حجر وقاله الشيخ بكر أبو زيد، لأن هذا على المبالغة، كلا على ظاهره كما قال الشيخ بن باز، لأن الأصل في الحديث حمله على الحقيقة. ما المانع أن تحمله على الحقيقة؟ تلزق كعبك وكعب صاحبك وركبته بركبتك، نعم، حتى لا يدخل الشيطان. من فوائد الزاق الكعب بالكعب، وقد جاءت رواية البخاري عن أنس قال حتى رأيت الواحد منا يلزق قدمه بقدم صاحبه، من فوائد هذا الإلزاق والتساق أن يمنع دخول الشيطان بين الصف. فلا شك الشيطان ما يدخل بين الصف، وقد رآه النبي يتخلى الصف، لذلك قال سد الفرج سد الفرج. فإذا دخل الشيطان فلا بد أن يكون هناك مفسدة علمتها ولم تعلم، من تشويش على المصلي، من زرع الكراهية والوسوسة الشديدة بينه وبين أخيه اللي بجانبه، أي شيء ممكن تصوره من دخول الشيطان. فلذلك كيف تحجبه؟ يحجب الشيطان في صلاة المنفرد واللواء في صلاة المنفرد والإمام والجماعة، في الجماعة تسد الفرج فلا يتخلل، في المنفرد والإمام تضع سترة بين يديك إذا صليت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل ثلاث، ما هم؟ الحمار والكلب الأسود والمرأة الحائض يعني البالغة. فهؤلاء إذا مروا من بين يديك انقطعت صلاتك، حتى في الحرم حتى في الحرم قريب، وأنا أصلي وتمتع بركعتي الطواف بينما أنا في آخر ركوع أو بقيام الليل أو بالوتر قبل الفجر في آخر سجدة، أول ما قمت وإذا بمرأة ثم تلوها امرأة ثم تلوها امرأة مروا بين يدي، والحمد لله الحرم كان في سعة ليس ذاك الزحام، فأعدت صلاتي. وهذا فيه قولان، أصحهما أن يعيد الصلاة، لأن قطع صلاة الرجل معناها أنه يجب أن يعيدها، يقطع صلاة الرجل، وذلك لم يكن باختياري، لكن مع ذلك تقطع الصلاة، بمعنى أن لو كان الإنسان غافل ومر بين يديه كلب أسود انقطعت صلاته، مرأة بالغة انقطعت صلاته، حائض، حمار انقطعت صلاته، لكن نحو ثلاث أذرع أمامه، أم مر بعد ذلك لا حرج عليه، لكن يجب اتخذ سترة لأن الشيطان يمر، فقد جاء في سنة أبي داود وغيره إذا صلى أحدكم إلى سترة ليدن منها بأن الشيطان يمر. إذا علينا أن نحجب صلاتنا من الشياطين، إن كنا منفردين ما نفعل مثل ما نرى اليوم مثل ما نرى الآن نحن في الدرس اثنين يصلون بعيدين عن السترة، هكذا هذا يفعله كثير، هذا خطأ، يقترب من السترة ويد منها حتى الشيطان لا يمر. إذا صلى بجانب أخيه يقترب منه يسد الفرجة حتى لا يتخلل الشيطان، ويساوي الصف ونقطة المساواة إن صح التعبير بلغة العصر الفيزيائية، أن يضع كعبه وهو العظم الناتئ من الجنب في كعب صاحبه، بكذا يتساوى الصف ويتساوى جذع البدن. إذا سامته بمقدمة الرجل كما يفعل كثير من يجهل هذه السنة حديث النعمان سيتقدم ويتأخر، وحينئذ يقع في القلوب ما يقع من الاختلاف والتدابر، وقد نهى النبي عن التدابر فيكون ذلك نهي عن أسبابه، قال لا تدابروا، نعم لا تدابروا، قال لا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. فالنهي عن الشيء نهي عن كل ما هو وسيلة تؤدي إليه، فنهى عن التدابر حينئذ يكون ينهى عن اختلاف في الصف لأنه من أسباب التدابر. فعلى المسلم أن يساوي الصف ويهتم به ويراقبه، يراقب، لكن ما يفعل كما يفعل البعض، هذا خطأ منتشر في الصف. أخوه الذي يجذب أو ينجذب لجهة الإمام، هذا هنا وهذا هنا، ما يجذب هذا هناك، لا، الذي لجهة الإمام يجذب صاحبه وعليه أن يستجيب له ويلين بكنفه، ما يشتد عليه ويغضب كأنه كما قال يصنع كبرا كحيصة الحمر، يقترب من أخيه ويلين بجانبه ويلين بكنفه، ألينوا نعم، فليلين يلين نفسه بيد صاحبه وأخوه الذي في الصلاة. أما النساء فلا يشترط فيهم، لا يشترط فيهم النساء أن يكونوا في صف، بمعنى لو جاءت مرأة واحدة صلت أجزأها، أما الرجل فقالها النبي عن صلاة الفذ خلف الصف، وإذا ورأى رجل صلى خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، لكن مع ذلك المرأة تصف، إذا وجدت أخت لها تصف معها، لأن النبي سمى لها صف فقال خير صفوف الرجال أولها وخير صفوف النساء آخرها وشرها آخرها للرجال، وشر صفوف النساء إيش؟ أولها وإيش؟ وخيرها وشرها آخرها، وشرها شرها أولها وخيرها آخرها. لكن يقول نووي هذا فيما لو لم يكن حاجزا بين الرجال والنساء، لأن المقصود البعد عن الرجال، أما إذا كنا مثل الآن في الدور الثاني وبعيدين فيكون خير صفوف النساء أولها، لأن هناك ثم حاجز بيننا وبين النساء، فحينئذ لا يقترب من الرجال لأنهم جعلوا العلة ما هي؟ الاقتراب من الرجال. وبهذا ينتهي لقاء اليوم، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا ويهدينا للعلم النافع والعمل الصالح، ويصلح قلوبنا وأعمالنا، ويجمع قلوبنا على السنة، ويهدينا سواء السبيل، وأن يفقهنا في الدين مخلصين له الدين. وقد قال رسول رب العالمين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي أن الذي لا يراد به خير تجده ينصرف عن التفقه في الدين. سبحان الله، تجد الناس، وأنا أم المساجد من سنين طويلة الحمد لله، أجد سبحان الله الفرق بين الناس، أجد من أصطفي، وخير من وجدتهم أخلاقا وأدبا وكرما من يقبل على حلقات العلم كأنهم مصطفين، سبحان الله العظيم. لأن النبي قال من يريد الله به خير فقهه في الدين، فتجد الذي يقبل على حلق العلم ولا يتكبر عنها، قال مجاهد لا للعلم متكبر ولا مستحي، وتجده يتواضع ويجلس يرجو المغفرة، ابن مبارك كان يجلس إلى عبد وهو أعلم منه بكثير قال أرجو بركة حلق العلم، لكن المتكبر لا يريد أن يسب للجهل أو أنه درس عند فلان أو يريد أن يكون عالما، يريد أن يكون يشار إليه بالبنان أنه مستقل وأنه هو الذي يدرس عنده وأنه يعلم وأنه، هذا هو الجهل بعينه. فحينئذ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خير يفقهه في الدين، قال ابن تيمية مفهوم مخالف معتبر، من أريد به شر ينصرف يجد أن في نفسه أنه أعلى من أن يجلس في حلقة يسمع فيها ويستفيد، يجلس في نفسه يثير الشيطان في نفسه الخروج من الباب للدنيا. المهم أن الله قد قال لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال في الذي خرج من حلقة العلم وأعرض، أعرض فأعرض الله عنه، فكيف تكون سعادة لمن أعرض الله عنه لكبره أو وجود نعم خلل في نفسه من طلب العلم وسماعه أو سوء الظن بأهله بأهل العلم. نسأل الله أن يعافينا وياكم. قال عطاء: كن عالما أو متعلما أو محبا أو على الأقل يعني مستمعا، ولا تكن الخامسة الذي يكره أهل العلم ويسيء الظن فيهم ويحمل تصرفاتهم على أسوأ المحامل ويسمع القول الشين فيهم وهم أهل حديث وسنة، فهذا عياذا بالله دلالة على عدم توفيقه وعلى شقائه. لأن النبي مات صلى الله عليه وسلم، فلو كان حيا كان أقرب الناس محبة إلى الله من يقترب من النبي ويسمع منه. طيب من حمل على النبي العلم وعلمه تجد أقرب الناس محبة عند الله من اقترب من العلم وسمعه، وأبعد الناس من ابتعد عن العلم وأعرض عنه وأساء الظن فيه. نسأل الله أن نكون من أهل العلم الراسخين فيه الذين يدخلون أعالي الفردوس الأعلى، تلك الدار الذي غرز الله كرامتهم لهم بيديه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. فيه أسئلة يسيرة ثم ننصرف.